من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأطهرين المطهرين محمد وعلى آله طهر الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث مبطلية البكاء، تعمد البكاء. تعمد البكاء يعني من الأول كأنما الماتن حصر مبطلية البكاء بما إذا تعمد. على كل إجمالا، الأقوال ذكرنا أن الشيخ الطوسي في المبسوط والمصباح والظاهر بعد النهاية ذكر من مبطلات الصلاة البكاء. الصدوق أيضا روى الخبر المرسل من دون رد لمبطلية البكاء، فربما ينسب بالتالي إليه أنه ممن صرح وذهب إلى ذلك. أيضا ابن حمزة في الوسيلة، ابن براج في المهذب قبل ابن حمزة، هؤلاء الأعلام نصوا. نعم، ليس هو شيء مطبق عليه القدماء، لا نستطيع أن نقول إطباق أو كثرة عند القدماء، إنما الشيخ الطوسي ومن تأثر به، هذا صحيح، نصوا على في المعتبر. استدله بالخبر الآتي، واستدل له أيضا بأنه فعل خارج عن أفعال الصلاة فيكون قاطعا كالكلام. يعني استدل له لا بمقتضى النص الخاص فقط، كأنما اعتمد على مقتضى القاعدة في باب النواقض والقواطع. أدرج يعني في الكلام صوت، فيه باعتبار البكاء بالمد فيه صوت، فنزل منزلة الكلام. فمن باب الصوت الذي فيه هو مبطل تكلم. ابن براج في المهذب قد يظهر من عند هذا الأمر بعد، باعتبار أنه عطف البكاء على القهقهة. على كل ممن نص على مبطلية البكاء أيضا من القدماء الكيدري الإصباح، معاصر لابن إدريس تقريبا، وآخر طبقة القدماء يعدونه. من المتأخرين ذكر مرة بنا المحقق الحلي في المعتبر يحيى بن سعيد في الجامع، علام الحلي في التحرير والتذكرة، وثم بعد ذلك انتشر اشتهر عند المتأخرين أو متأخرين، وإلا في البداية لم تكن شهرة عند القدماء. إذن من العامة ذهب إلى مبطلية البكاء أبو حنيفة والشافعي، ولكن عند الشافعي تخصيص المبطل بما يشتمل على حرفان، إذن يدرج من باب الكلام. عمدة في الروايات دليل هذا المبطل من هو، ما هو، رواية يقع في إسنادها نهاية الإسناد إلى المعصوم يقع فيها النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة، نفس أبي حنيفة المعروف، أبواب قواطع الصلاة الباب الخامس الحديث الرابع. هذه نكتة لابد نلتفت إليها، أن أبو حنيفة وكذلك مالك، هناك شواهد علمية وبصمات علمية واضح أن ترعرعهم العلمي في بداية حياتهم العلمية مالك وأبو حنيفة كان في أجواء حوزة الإمام الصادق، وهذا سيسبب ماذا؟ أنه يتصلون ويرتبطون علميا بتلاميذ الإمام الصادق ورواة الشيعة، مهمة جدا. لكن تلاحظ الآن كتاب الموطأ لمالك، كتاب الموطأ لمالك يروي عن الباقر موارد عديدة كثيرة. لماذا يروي عن، ما يستطيع أن يتخلى عن باب الحج مثلا عند مالك وعند أصحاب الصحاح العشرة أو الستة، باب الحج عمدة رواية عن الصادق عن الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عمدة رواياتهم في الحج كل تفاصيل الحج المخزن الأصلي عندهم هي هذه الرواية. هذا لم يأتي من صدفة، واضح في أن أجيالهم العلمية مرتبطة متكئة على علوم أهل البيت. رحمة الله عليه السيد حسن الصدر، سيد محسن الأمين، أغا أبو زورب وغيرهم من العلام يثبتون أن تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، الدقق تصوف تفسير بصمات موجودة، بس كيف أنت تقف عليها ذاك بحث آخر. بصمات أن علومهم كلها مأخوذة عن أهل البيت، باب القضاء باب الحدود، جملة من أحكام مهمة في باب الحدود ما كانوا يعرفونها إلى أن استقوا علمها من الإمام الجواد إلى زمان الجواد عليه السلام، بعد ذلك أو الهادي أو العسكري. تلاحظوا كثير من استفتاءات مو استفتاءات طلبة صغار من أبناء العامة طلبة علوم دينية، لا، قمة هرم علمائهم مثل يحيى بن أكثر، أصلا ما موجود جيل من علمائهم الكبار معاصرين الأئمة استطاعوا أن يستغنون عن العلم. هذه نفسها بحمد الله برهان عظمة علمي لأهل البيت عليهم السلام. يحيى بن أكثم أدمن السؤال عن الجواد وعن الهادي وعن الرضا إلى ما شاء الله جواد فما بعد، اللطيف أنه شوف لاحظوا الروايات هاي موجودة عندنا وعندهم كثيرا من عندهم، عندما يسألون الجواد أو الهادي أو الحسن العسكري يقول له أين هذا من كتاب الله ابن رسول الله، عساس بعدين شنو، بعدين لما ينشرون هذا المطلب ما ينشرون إسنادا إلى الإمام، إنما انتزاعا من ماذا، من القرآن، يقول شوف إحنا مصدرنا القرآن الكريم، إذن من علمكم هذا المصدر في الآية الكريم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد حد القطع منكم، أن السحاق مثلا شوف هذا باب الحدود حده الرجم ما كانوا يدرون، سألوا الإمام الصادق يسألون كذا فأين هو في القرآن، قال أصحاب الرس، نفس الرس يعني الدين على هذه القضية وكذا فلان. المقصود فكثير من اللواط ماذا حكمه في نفس ما جرى في قوم لوط، ما كانوا يدرون كيف ينتزعون يستدلون يستنبطون هذا الحكم من الآيات، يأخذون من الأئمة ثم بعد ذلك يقولون لا نستند. زين الجيل قبلكم ما ملتفت إلى الآيات ولا تنسبون هذه الرواية لرواية نبوية، فمن أين علمتم وين وقفتم؟ ولم يجرى مقصود هذه بصمات استقرائية مسحية لو أراد الإنسان أن يجدها، كيف أنهم ما يستطيعون أن يقطعوا أنفسهم عن فروع شجرة علوم أهل البيت عليهم السلام. لذلك أنت لو تريد الآن تدقق أبو حنيفة في طرق نحن، أبو حنيفة نفس هذا المعروف مدفون في بغداد، في طرقنا الآن كم كان له عشرة علمية مع تلاميذ الأئمة إلى ما شاء الله فضلا عن تلاميذه، هذا ليس شيء لا نستغرب منه، هي ظاهرة علمية يجب أن نصفحها ونقرأها ونلمسها كي يتضح لنا جليا أن كيف أئمة أهل البيت عليهم السلام هم المنبع هم المخزن. المهم هذه الرواية موجودة في أبواب القواطع، إذن الباب الخامس بالإسناد عن النعمان بن عبد السلام. السند إلى النعمان لا بأس به، بس النعمان بن عبد السلام مجهول. عن أبي حنيفة مجهول. قال سألت أبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذا هو متن الرواية. الصدوق كما هي عادته رضوان الله تعالى عليه في مواضع كثيرة، الصدوق روى هذه الرواية لكن لم يذكر سندها، وعادة يشير لنفس هذه الرواية الواصلين لأنه طريق آخر. قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة. هذه الرواية المرسلة موجودة في الفقيه، وذكرها صاحب الوسائل في نفس الباب أبواب قواطع الصلاة الباب الخامس. الوقفة الأولى مع هذه الرواية ضعف السنن، هل يجبر بعمل مشهور أو لا؟ الشهرة الجابرة للسنن عمدتها هي شهرة القدماء أو الأقدمين، أما الشهرة عند المتأخرين متأخرين تلك الشهرة لا تصلح أن تكون جابرة للطريق، وإنما تصلح أن تكون شهرة جابرة لصحة المضمون. صحة المضمون أو صحة الكتاب. وبينا في بحث الأصول مفصلا الفرق بين صحة الطريق وصحة المضمون وصحة الكتاب، وأن حجية الخبر لا تتم إلا بهذه الأمور. طبعا صحة المضمون لماذا يعتمد فيه على المتأخرين؟ اتفاقا صحة المضمون الاعتماد فيه على المتأخرين له شأن. لماذا؟ لأن بحث المضمون بحث استنباط وتحليل ودقة نظر المتأخرين، وإن لم يكن في كل أبواب وإن لم يكن في كل المسائل، لكن في جملة كثيرة من المسائل متطورة بلا شك. كذلك مداقة الرجاليين في الكتب وكذا المتأخرين. فالشهرة عند المتأخرين تفيد في صحة المضمون أو في صحة الكتاب، أو قل في الصحة الفتوائية. أما الصحة الشهرة الفتوائية عفوا، أما الشهرة الروائية والعملية هي عمدتها القدماء والأقدمين. ومر بنا أنه غير الشيخ الطوسي لم يفتي. بعد ذلك تلاميذ الطوسي وتلاميذ تلاميذ الطوسي لم يجروا. أما السيد المرتضى والمفيد أفترض والكافي وابن أبي عقيل وابن الجنيد ما لم يؤثر عنهم هذا العنوان. الآن جبرها بعمل الشيخ لوحده هذا بحث آخر، جزء قرينة لكنه يعتمد عليه بمفرده مطلب آخر مشكل. إذن هذه الرواية ليست تعتمد عليها بمفردها، ولا أن لا نكترث بها لا، لكن كقرينة يمكن أن تضم إليه قرائن أخرى هذا نعم، أما هي بنفسها محل كلام بمفردها، وسيما نتعامل معها بإطلاقها يعني. لذلك لاحظوا المتأخرين توسلوا بوجوه عاضدة أخرى، مثلا خلينا ننظر هذه الوجوه قد تكون وجوه مستقلة. المحقق الحلي في المعتبر ومن بعده الشهيد الأول أدرجوه في الفعل الكثير المبطل، خب الفعل الكثير أو الماحي أو المنافي للصلاة طبعا هذا سيأتي أدلة موجودة عليه. إذا أدرج في قاطع ومنافي آخر الأمر يترتب صناعيا هذا إذن وجه. لكن تعلمون مقتضى هذا المطلب ما هو؟ مقتضى أنه البكاء ليس أول البكاء بدون مد يعني بدون صوت لا دليل على إبطاله، ثم البكاء حتى مع الصوت ليس مجرد أدنى سماع الصوت، لا، الذي يمحو صورة الصلاة أو يغير يقطع موالاة الصلاة أو يندرج في الفعل الكثير مقتضى هذا الوجه هكذا. لذلك على كل في المنتهى نفس المطلب اعتمد على نفس هذا الوجه الذي ذكره المحقق الحلي وجعل الخبر مؤيد وليس هو الدليل العمدة. ومر أن أبو حنيفة يتبنى مبطلية البكاء مطلقا لكنه على حال. طبعا نعمان بن عبد السلام اللي يروي عنه سليمان بن داود المنقري ثقة، لكن هذا سليمان بن داود المنقري النجاشي يقول ليس بالمتحقق بنا، يعني ما مجزوم أن سليمان بن داود مع أنه ثقة ما مجزوم أنه إمامي لعل من العامة. هذا الذي يروي عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة له كتاب رواه الأصحاب في الفهرست، لكنه على حال ما مجزوم أن سليمان بن داود المنقري من الإمامية. لذلك هذا الطريق نستطيع أن نقول طريق العامي إلى الإمام الصادق الرواية. المهم فإذا الوجه الآخر الذي اعتمد عليه المحقق والعلامة والشهيد إدراج البكاء في المنافيات الأخرى، الآن الفعل الكثير أو الفعل الماحي أو كذا سيأتي بحثه. وجه آخر والنتيجة مرة بينا تختلف، وجه آخر ذكره الأردبيلي في زبدة البيان آيات الأحكام بعد ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله التفصيل بين البكاء بدون الصوت في بحث البكاء على الميت، بحث البكاء هناك أثير. فالمروي عند الفريقين سيما عندنا أن البكاء على الميت مكروه أو مذموم، أي بكاء ده المكروه أو المذموم؟ ليس البكاء بالقصر، يعني البكاء من دون صوت، البكاء من دون صوت يعني الدموع، هذا من الرحمة. البكاء مع الصوت والزعاق والصراخ، نعم هذا هو المكروه، طبعا على غير المعصوم. أما المعصوم في الرواية الصحيحة السند بل قطعية الصدور أمرونا بالصراخ على مصائب الحسين أو مصائب أهل البيت، معروفة الرواية دي تقريبا لها 5-6 طرق عالية الإسناد جدا، أكثر بعد الرواية اللي هو دخل معاوية بن عمار على الإمام الصادق وكان يراه يدعو في السجود لزوار الحسين، لمعزي الحسين، لراثين الحسين كذا، وفيها اللهم ارحم تلك الصرخة. ففي المعصومين وفي أهل البيت لا، كل صراخ في البكاء على الميت منكر إلا على الحسين وأهل البيت. هذا البحث شنو ربطه ببحثنا هني؟ ليه ربط الصلاة بالبحث في مبطلات الصلاة؟ الآن سنبين. وإنما أثرت الآن شيء من نبذة عن البكاء في ذاك فروى الأردبيلي في زبدة البيان تفصيل بين البكاء بدون صوت وما اشتمل على الصوت، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهيت من الصيت. يقول نهيت عن البكاء فكيف تبكي على ابنك إبراهيم؟ النبي صلى الله عليه وآله قال إنما نهيت من الصياح والنياحة. لاحظوا هنا الصحابة يحيطون بالنبي لا يعلمون مغزى كلام النبي إلا أن يوضح لهم النبي أو علي. إنما نهيت من الصياح والنياح ولطم الوجه والصدر وتمزيق الثياب كما يفعله الجهال. وفي بعض الروايات الدمع ما كان من العين والقلب فهو من الرحمة، وما كان من اللسان واليد فهو من الشيطان، طبعا في غير المعصوم، أما في المعصوم فلا. ولذلك هذا في موثقة لطم الوجه أيضا على الحسين موجود، يشير له الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. المهم ونهى كلام الأردبيلي ونهى عن الصوت عند الفرح وعند الحزن لا البكاء يعني بالقصر. فلذلك الأردبيلي قال ففي كون البكاء على الميت من أمور الدنيا بحيث يبطل الصلاة، هنا تعريجة صلة الكلام هذا في كلام الأردبيلي يربطه بما نحن فيه. يقول ففي كون البكاء على الميت من أمور الدنيا بحيث يبطل الصلاة به كما قال الفقهاء تأمل. كيف تأمل؟ ما الربط؟ إذا كان البكاء بالدمع والقلب من دون صوت ورد أنه من الرحمة، أمر راجح، فكيف يتنافى مع الصلاة؟ طبعا كلامه صحيح. إذن البكاء بالقصر لا يتنافى، البكاء بالمد والصوت هذا الذي مرجوح ومنكر. فإذن يريد الأردبيل يعني يستدل بالروايات الواردة في البكاء على الميت أن البكاء المنافي للصلاة هو المرجوح المكروه أو المحرم، أما البكاء الراجح الذي مدح وأنه من الرحمة ما يوقع أن يكون ينافي الصلاة، هو نفس عبادي فعل يعني راجح. فدي نكتة لطيفة أنه لو كنا نريد نبحث على مقتضى القاعدة إذا ما نستطيع أن نقول هذه الرواية مجبورة ونتمسك بإطلاقها، لا، البكاء المرجوح المكروه اللي مجتمع على الصوت الكذا كذا هذا هو اللي منافي للصلاة، أما البكاء بالقصر من دون صوت أبدا لا ينافي. فإذا تمسكا بروايات واردة في تجهيز الميت أو البكاء على الميت أن البكاء من دون صوت في القلب يعني والدموع من الرحمة، القبح موجود في الصوت والنوح. أيضا في مجمع البرهان لنفس الأردبيلي استدل بهذه الوجه لخروج الدم البكاء مع الدم عن المبطلية، وقال إن سيرة النبي والأئمة أنهم كانوا يبكون بالدم وما يعقل أن يرتكبون شيء مرجوح فراجح، وإذا كان راجح إذن لا يتنافى مع طبيعة الصلاة، أصلا ليس مباح بل هم لا يرتكبون إلا الراجح. هذا إذن وجه آخر ذكره الأردبيلي. وجه آخر يذكر صاحب الجواهر يعني زاوية أخرى تدعم الأخذ بالقدر المتيقن في البكاء، وأن هذه الرواية ليست مجبورة على إطلاقها. عفوا أنا ذكرت الجواهر سبق لسان، ما ذكره كتب اللغة الجوهري مثلا في صحاح الجوهري البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها. إذن في فرق بين البكاء بالصوت والبكاء من دون صوت، إذا نفس الصوت هذا بحث آخر هو بمثابة التكلم يدرج. ولذلك في التكلم إذا تذكرون مر بنا أنه حتى لو حروف مهملة أو حرف واحد ينطق به مرة بعد أخرى يمحو الصلاة، يدل على يعني يجب بطلان الصلاة. وذكرنا سابقا وسنأتي إلى ذكره مرة أخرى أن قواطع الصلاة والمنافيات توسع. كيف توسع؟ بينا في بحث الكلام وسنبين فيما سيأتي إن شاء الله توسعها كيف تتوسع، والشارع نص على هذا منافي لمن توسع فيه، هذا منافي وهذا منافي وهذا منافي وهذا قاطع وهذا قاطع، كيف يتوسع بأي دليل؟ سيأتي بيان إن شاء الله في بحث الفعل الناقض اللاحق الفعل الماحي لصورة الصلاة أو الفعل الكثير، سيأتي بحث بيان مفصل. المهم إذن هذا البكاء كصوت له نسبة إلى التكلم، وإذا كان له نسبة إلى التكلم توسع دائرة التكلم تشمله ولو صوت حرف واحد أو وليس بحرف مهمل، ولو مهمل لكن بتكرار وتكثار يصبح بلا شك من المبطل، استدلالا بنفس مبطلية الكلام بالتوسع الذي سنبينه الآن فيما بعد في الفعل الكثير أو الفعل الواحد. أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه قال: من قصره ذهب به إلى معنى الحزن، ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت. إذن البكاء في الأصل صوت، على وجه المبطلية هذا يكون ذهب به إلى معنى الصوت. وعن فراء أنهما، هذا من نوادر اللغوين الذي ادعى أن البكاء بالمد والقصر بمعنى واحد. الفراء في المسالك لازلنا في هذا الوجه، إدراج البكاء في الصوت أو التكلم. في المسالك دعوى صدق البكاء لغة وعرفا من دون صوت، ادعى هكذا في المسالك أن البكاء بالمد يصدق. ولكن مر بنا كلمات اللغوين ما تساعد أصلا. ولكنه اعترف بأن له معنى آخر لغة. وفي معجم مقاييس اللغة قال النحويون: من قصره أجراه مجرى الأدواء والأمراض. يعني حالة بدنية من دون صوت أجراه مجرى الأدواء والأمراض. ومن مده إلى حالة انفعال، بعبارة أخرى حالة من حالات البدن، هذا المقصور. ومن مده أجراه مجرى الأصوات كالثغاء والرغاء، رغاء البعير، والغناء. الغناء بالمد، وفي غنى صغير يعني الثروة، وفي غنى بالقصر. الغنى بالقصر تحسين الصوت، أما الغناء بالمد مد الصوت والترجيع. فسبحان الله، نفس هاي بكاء فعال بالمد بالهمزة نفسه دال على الصوت. لذلك يقول: ومن مده أجراه مجرى الأصوات، يعني هذا الوزن وزن أصوات. هذا تصريح كثير من اللغوين إذن أن البكاء يندرج في الصوت. هذا وجه بالتالي لدخولها في توسع مبطلية الكلام. وعن ابن القطاع والمبرد الممدود الصوت الذي مع البكاء، يعني البكاء بالمد ليس هو الدموع والحزن، البكاء بالدقة بالمد هو نفس الصوت الذي مع الدموع. نعم. والمقصور الدموع. إذا انتهى على المبرد إلى ماذا وغيره من النحوين، إلى أن البكاء الدم، البكاء الصوت الذي مع الدم، لأن البكاء درجتين، يعني أصلا هما متباينين متقارنين. خلاصة هذا الوجه: إدراج البكاء في الصوت مع التكثار والتكرار في الكلام، عفوا صوت البكاء. إذن ليس مطلق الدموع، اشتدت أخذ يجهش بالبكاء، أي يعني بحث آخر، يأز أزيزا، هذا بحث آخر يدخل تحت القاعدة. إذن وجه آخر بعد للخروج بنتيجة هذا المتيقن، أو نكتة أخرى في البحث عفوا، وتكون نهاية المطاف فيها بحث البكاء. انتهينا من ذا الوجه. إذن وجوه، إذن عمدة جبر الرواية لا نجبرها بفعل القدماء، إذن ليست جبر صدور، جبر مضمون. بماذا؟ بإدراج البكاء إما في الكلام، أو البكاء فعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ولما جرى. أما البكاء يندرج هو عنوان بنفسه مستقلا، من ثم البكاء على المعصومين عليهم السلام خارج تخصصا من هذه الوجوه. والأدلة، وذكر ذلك الفقهاء بعد في العروة موجود. سموه في المسألة في مسألة أخرى البكاء على الحسين أو على أهل البيت عليهم السلام على المصنف حتى في الصلاة ولو بصوت طبعا غير الماحية الصلاة كده يندرج في البكاء الراجح والتقرب إلى الله وليس داخل. للبحث تتم في الصور التي ذكر الماتن في البكاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.